أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أعز العلوم في هذا الزمان وهو علم الفقه، وكما قلنا كثيرا تكرارا ومرارا، والواقع يشهد بذلك، الأمة أحوج ما تكون إلى فقيه مدقق محقق محرر. فالعلماء كثر، لكن العالم الفقيه في ندرة، والأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذا، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. فعلم الفقه كما قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينجح عقله فعليه بالفقه. والفقه هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه وليس بفقيه. وقال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث لك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه. ما زلنا مع الزكاة في كتاب المهذب، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعلم. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله أيضا أن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك إحسانا منهم وعملا لدين الله ورفعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم وبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في دار كرامته. ونسأل الله في عليائه أن يحسن إلينا باستمرار هذا الخير ولا ينقطع ما حيينا أبدا. الجملة المهمة اللي احنا نتكلم فيها، لأنه سيتركب عليها الفروع القادمة، وهي الكلام على تعجيل الزكاة. احنا قلنا أن تعجيل الزكاة يجوز، وتعجيل الزكاة لعام أو لعامين أو أكثر. وفقه تعجيل الزكاة قلنا بأن الرجل إذا افتقر أو الأصل في مسألة تعجيل الزكاة أنها تكون بالقبض ملكا للفقراء، أنها تحت تصرفه الآن، وأيضا هي على ملك رب المال صاحب المال. وفائدة ذلك وثمرة ذلك أنها في العام الأول مثلا تحسب من الزكاة تجزئه، طيب، وأيضا تعد. لو ملك الرجل 40 شاة وأخرج واحدة معجلة فبقي معه 39، فنقول بأنه بعد حولان الحول ومعه أقل من 40 بواحدة، فالواحدة تعد من ملكي مع 39، فيصل إلى النصاب وتجزئه. أما في العام المقبل فلا، ملكه كم؟ أقل من 40 بواحدة، يبقى أقل من النصاب فلا زكاة عليه. وهذا خلافا لمن؟ للأحناف. الأحناف يقولون تخرج من ملكه إلى ملك الفقير. ولذلك خلافنا معهم أيضا بأنها بالنسبة لنا هي إما مجزئة، يعني تقع موقع القبول في الزكاة، أو مستردة. وهم يقولون هي إما مجزئة أو نافلة، والنافلة تنزل منزلة الهبة، فبالقبض بالقبض لا ترد. لأن مسلم إيش قال؟ قال الذي يرجع في هبته، أو قال العائد في هبته، كالكلب أعزكم الله يقي ويرجع لقيه، يأخذ من هذا نهر، مفهوم؟ فإذا هي عندنا تتردد بين الإجزاء وبين الرجوع الاسترداد، لأن هذه الفروع القادمة بأسرها وقف على هذا الباب، خلافا للأحناف. وهذا الرجع صحيح، لأن الإنسان قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهو ما أخرجها تطوعا، قد أخرجها زكاة. فعند الاسترداد هنا يبقى الوجهة في الاسترداد أنها زكاة، فإن لم تقع موقع القبول الإجزاء ترد. لكن الأحناف قالوا هي في الحالتين لا ترد، فإما أن تقع موقع القبول
والإجزاء، وإما أن تكون في حيز النفلة التي لا ترد. هذه أصل المسألة، الفروع القادمة بأسرها على فهم النقطة هذه. بكده ممكن أنا ما أكملش، يعني كل الفروع القادمة على ضبط هذه المسألة. ضبطتم؟ نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة، وهل يثبت له الرجوع فيما دفع؟ انظر فيه، فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع، لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع، وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع، كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة، وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين، لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة. وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع؟ فيه وجهان: أحدهما يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله، والثاني لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع. وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين، لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه. ومن أصحابنا من قال يلزمه، لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب. وإن زاد المدفوع نظرت، فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيادة لأن السمن يتبع الأصل في الرد، فما نقول في الرد بالعيب. وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة، لأنها زيادة حدثت في ملكه فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب. وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته، وفي القيمة وجهان: أحدهما يلزمه قيمته يوم التلف كالعارية، والثاني يلزمه قيمته يوم الدفع، لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها.
إذن الكلام هنا في مسائل، عدت لنا مسائل فيها إتلاف النصاب. مسألة إتلاف النصاب بعدما أخرج زيد الزكاة معجلة وأتلف النصاب بفعل منه أو تلف النصاب بغير فعله، فيها أيضا مسألة إرجاع إذا ثبت الرجوع في الزكاة المعجلة فيعتريها النقص أو الزيادة، يتكلم عن هذه المسألة. وأيضا تكلم بعد ذلك عن مسألة اغتناء الفقير الذي عجلت له الزكاة، هذه مسألة تكلم عنها أيضا المت. إذا يعني الذي قبل الزكاة المعجلة من الله عليه بمال فاغتنى فزال عنه وصف الفقر، فهل يرد المال أو لا يرد؟ هذه مسألة أيضا تعرض لها. ومسألة السلطان هو ابتدأ بها، مسألة السلطان الذي يعني قد أخذ المال أو الزكاة وتلفت في يده قبل أن تصل إلى الفقير، فضمانها على من؟ على السلطان، على صاحب المال، ضمانها على الفقير المسكين إن كان بإذنه أم لا، هذه مسألة أيضا مطروحة في المد. ولذلك للتسهيل سنتكلم عن هذه مفردات المسائل المفردة. مفردة أولها إتلاف النصاب. إذا قلنا بأن النصاب قد تلف بفعل صاحب المال، رجل يملك 5 من الإبل أو قل يملك 40 من الشياه 40 شاة، فأخرج شاة معجلة وقد أمات أو قل أتلف شاة من هذه الشيات، فالشياه التي يملكها، فإذا بلغ الحول، إذا حال الحول وأردنا أن نعد مع الرجل لم يبلغ 40، قل عن 40 بواحدة، فإذا هو لم يملك نصابا، فهل له الرجوع أم لا؟ لأننا قلنا الشرط الأصيل في إخراج الزكاة، الأصل في ذلك أن يبلغ المال نصابا، وهنا المال لم يبلغ النصاب إذن فله الرجوع. فالعلماء قالوا نعم في ظاهر الأمر المال لم يبلغ نصابا بفعله، وإلا فأصل المال قد بلغ نصابا، فأتلف من المال ما أنقص المال عن نصابه، عن أن يبلغ النصاب. فهل له الرجوع أم لا؟ اختلف، مع أن الظاهر أن المال لم يبلغ النصاب والشرط غير موجود، إذن الحكم ينتفي. إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، يبقى لابد من الرجوع. نقول بالرجوع قولا واحدا، قالوا هذا الظاهر لكننا وجدناه هو الذي أتلف المال، فالتهمة موجودة. وإذا كانت التهمة موجودة، وهنا عمل على غير الأصول الشافعية، لأن يعني الأصول الشافعية يأخذون بالظاهر، فقالوا إذا كانت التهمة موجودة فإننا الآن اختلف الفقهاء، لأن كما قلنا أصول الشافعية يأخذون بالظاهر، اختلف الفقهاء عندنا على وجهين. الوجه الأول قالوا له الرجوع، يعني يرجع في الزكاة. والقول الثاني ليس له الرجوع. وجهة نظر الوجه الأول له الرجوع لأن الشرط لم يتوفر، وإذا انتفى الشرط انتفى بالحكم، المال لم يبلغ نصابا الأربعين، إذا له أن يرجع في الزكاة في الشاة التي عجلها زكاته، لو كان يغلب على ظني أن الحول يحول والنصاب كما هو، والنصاب قد نقص، المال قد نقص عن النصاب، إذا اختل الشرط انتفى الشرط انتفى الحكم فيرجع بالمال. والوجه الثاني قالوا لا يرجع لأن التلف كان بسبب منه، ولنا من أن نقول أنه أراد الإضرار بالمساكين، فسدا لذلك نقول بأنه يتحملها ولا يرجع بالمال. فإذا قلنا بأن له الرجوع، إذا قلنا بأن له الرجوع فلابد أن نشترط شرطا حتى يصح له الرجوع في المال، الرجوع في الزكاة. ما هو الشرط؟ الآن عجل الشاة ويريد يرجع فيها، لابد أن يتوفر شرط، ما هو؟ طنطا. لا 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 لا، ممتاز، لفض فوق أن يبين، يقول وهو يعطي هذه زكاة معجلة. طب واحد يقول لي لما هذا الشرط؟ لما شرط التبيين؟ أنا شرح لي معك كده مش هين. ها لا لا مش كده يا ما. ماشي أصل فيها واستدل. مالي إلا أجاب لابد تكون عنده هذا. لا 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 لا، نتكلم على الرجوع، شرط الرجوع، شرط الرجوع أن يكون قد بيّن أنها زكاة معجلة. لما يبين؟ لما يا حبايبي؟ هات يا عندك عبد الصدق. لا لا مش يعني خانني ذهني. أيوة نعم هكذا، لأننا قلنا هي تتردد بين إيش؟ بين أن تقع موقع القبول فزكاة، أو تملك بإيش؟ بالنفلة بصدقة، صدقة، والصدقة تملك بالقبض كالهبة، مفهوم؟ لأنه إن لم يبين فهي دارت بين أمرين، إن لم يبين دارت بين أمرين، بين زكاة، قال هي ليست زكاة لأن مالي لم يبلغ النصاب، قلنا إذا تذهب إلى الناحية الثانية بالقبض أنها نافلة أنك لم تتكلم. معروف أن الرجل لو أعطى مال إما أعطاه زكاة وإما أعطاه إيه؟ صدق. فلما طلبنا منه التبيين فبين حتى قال هذه زكاة معجلة، طب هي ليست زكاة ترد، لأنه قال أنا لا أبيح. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا، طيب هو ما طابت نفسه إلا في الزكاة الإيه؟ المكتوبة. قال له هذه زكاة معجلة، طب هي ليست زكاة لأنه قد انتفى الشرط ينتفي الحكم. فإذا كانت ليست زكاة إما أن تذهب إلى أن تكون نافلة وإما أن تصرد. هو لم يذكر أنها نافلة، لم يصرح للفقير أنها نافلة، وصرح بالتقييد هي زكاة معجلة. يبقى إذن لها وصف واحد حتى تملك، أن تكون زكاة معجلة. طب هي الوصف لم يتوفر، يبقى إذن الحكم ينتفي، ترجع الشاة. يفهم الفقير؟ والله أنا هنشرح صدري وخايف أن أنتم تكونوا بتدلسوا عليا. طب اللي فهم تاني يرفع إيده. قلت الأيادي يبقى في تدليس. والله يبقى في تدليس، اتفضل جدا. اللي فاهم تاني يرفع إيده. لا كده بقى حلوة كده. يا إخواننا أفاضل، إحنا قلنا الآن هو أكل، فقل المال عن النصاب، والشرط الأصيل لتعجيل الزكاة لابد المال يبلغ النصاب. طيب بلغ النصاب وقبل حوالين الحول أتلف بعض المال فنقص المال عن النصاب، هل له رجوع أم لا؟ العلماء يقولون لو كان التلف لم يكن منه الرجوع قولا واحدا، لأنه قد انتفى الشرط فينتفي الحكم. حبايب إيش الشرط بقى يا شطار؟ وإيش الحكم يا بابا؟
زكاية
الحكم إنه يعني إنه تخرج زكاة، فالحكم المقابل إنها تسترد، صح؟ جيد. فهنا الآن لو تلفت بغير فعله قولا واحدا يرجع فيها، طب تلفت بفعله وجهان لأن التهمة موجودة، الوجه الأول له أن يرجع، زال السبب فزال الحكم، انتفى الشرط فانتفى المشروط، انتفى الحكم. طيب الوجه الثاني قالوا لا له أن يرجع لأن في الواقع ماله لم يبلغ نصابا فله أن يرجع. قل الآن أرتب، إذا قلنا بالرجوع فلا بد أن يتوفر، ها يتوفر شرط مهم، لا بد أن يتوفر شرط مهم، ما هو؟ أن يكون إذا أعطى لما أعطى الزكاة المعجلة قال هذه زكاة معجلة. ليش؟ لأنه لو قال بذلك حق له أن يستردها، لأنه لو لم يبين دارت بين أمرين، امتلكها الفقير امتلكها الفقير، امتلكها حقا واجبا أو امتلكها إحسانا وصدقا، فهمتم؟ فإن بين فتسترد، فإن بين فتسترد. فعلماؤنا يقولون فإذا قلنا بأنه يرد أنها ترجع وتسترد وقد بين أنها زكاة معجلة، فإن كانت في مال معين خرجت عن مال معين وهي من مال آخر وعنده التلف في هذا المال الذي أخرج عنه هذا المال وعنده من نفس المال نصاب، فهل هذه تجزي عن هذه؟ شوف أنا غلطان والله، نبدأ في التمثيل أفضل لأن حتى تقول الشامي ماك مفكرها براشيم مقفولة يعني أنا. طيب عنده إبل لم يبلغ الـ20، طيب عنده إبل 5 من الإبل، زكاتها شاد، الشاد ده مال آخر غير الإبل ولا لا؟ هي الجنس واحد بهيمة الأنعام لكن نصاب الإبل غير نصاب الغنم. طب عنده إبل 5 فأخرج زكاة معجلة، أخرج إيش؟ 1 جنيه، أخرج شاد وأتلف، هو يعني شاف كده جمل عجبه ويريده، فالمهم أنامه فعل ما فعل أوهم الناس أنه سيموت فنحر، المهم أنه أتلفه عن النصاب فقل عن النصاب وهو أخرج إيش؟ شاهد وقال والله أنا فقيه وفقه شافعي والمعتمد أن أنا أرد هذا أرجعها لأن قلت هذه زكاة فرجعها، فلما يأتي رجعها المسكين هيموت، الشات أخذها والولاد كل يوم يمسكوا الشات هنأكل هذه الشات، فطبعا المسألة صعبة جدا وشاقة على الفقير. فالفقير ذكي حام حول بيت هذا الرجل فوجد يعني أجلكم الله الدريبة أو المكان اللي فيه الإبل بجانبه فيه إيه؟ شياه غنم، وقال أنا عندي غنم وعد الغنم فوجدوا فوق 40-80 وجدها 80 غنم، فقال له إذا أخذها عن الشياه، أنت لا زكاة عليك في الإبل لكن عليك زكاة في إيش؟ في الشياه، فقال أخذها في الشياه، قال لا نسأل ونرجع الفقهاء هل يجزي ولا لا، أنا نياتي أصالة الشياه تخرج عن إيش؟ عن الإبل، والزكاة أصل فيها العبادة النية لأنها عبادة، وهنا لم تسبق لي النية بأن أخرج عن الشياه، لذلك أيضا الفقهاء اختلف قالوا بوجهين عندنا في المذهب، الوجه الأول قالوا لا تجزي لأنه أخرجها عن عين مان معين فلا تجزئه، الوجه الثاني قالوا تجزئه لأن هذه الشاة هي أصل إخراج زكاة أشياء، وجهة النظر الصحيحة في ذلك أن نقول الوجه الثاني هو الصحيح الراجح الذي ندين الله به، لما؟ لأن الأصل أن الزكاة فيها حق الله وفيها حق العبد فلابد لها من النية، النية في أصل الإخراج، النية فيها وهو قد انتوى إخراج الزكاة، النية في أصل الإخراج لا سيما وأن العين الذي خرجت هي من نفس المال الذي يملكه، فتكون هنا الشاة قد أجزأت عن الغنم لا عن الإبل وكان له أن يرجع ويسترد الزكاة المعجلة ووضعها في شانة أخرى. فالمصنف أيضا قال فإذا قلنا بالرجوع
وأراد رجوعها، رجل خمسة من الإبل معه وأخرج عنها شاة، فذهب إلى الفقير فقال عندي الآن المال لم يبلغ النصاب، قبل حولان الحول نحر جزورة فنقص المال عن النصاب، فذهب الفقير فقال أنا قلت لك، ماذا قلت لك؟ أنت تقي نقي، ماذا قلت لك؟ قال أنت قلت لي هذه زكاة مالي معجلة. قال إذن المال لم يبلغ النصاب، أريد أن أرجع في إيش؟
في هذه.
فقال عندك شياه؟ قال ما عندي إلا خمس من الإبل. فقد الرجل مال الزكاة إلا من الإبل، وحتى الإبل لم تبلغ النصاب. فإذا الرجل له أن يرجع في إيش؟ في الشاة. فنظرنا في الشاة التي سترجع، فوجدناها أنها يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. أولا كاملة غير منقوصة، هي كما هي. الاحتمال الثاني أنها تلف، فهي كما هي أو تلف. أنتم معي؟ الثالث، الاحتمال الثالث أن تكون زائدة، والزيادة لها فرع، إما زيادة في الوصف أو زيادة في العد. ممكن واحد يردد على مسامع الاحتمالات التي تعتري الشاة التي خرجت وغلبتنا، الشاة الزكاة احتمالات تعتريها عند الرجوع عشان ما تنام. ما اسمك انت؟ اسمك ربنا جعلك محمود في الدنيا وفي الآخرة، انت حريص، فأنا ما أريدك تنام يا محمود. طيب، لأن الفقه ممكن يخليك تنام إلى 50 يوم بعد كده، لو أنت عطلت عقلك يبقى هتنام. الاحتمالات هاتة أو هي أن تكون تلف. خلاص جبتها، سطرت باب بالتلف وانت لسه جاي من شهر عسل وعايزها تلف. ماشي، تلف. ماشي، زيادة في العين وزيادة في الرمش ما خلاص بقى، ما هي عسل بعد. زيادة في العدة أو زيادة في إيش؟ في الوصف. كانت سودة طلعت بيضة، كانت سمرة طلعت كارتة طلعت شعر. نعم، انتهى الموضوع. المهم في الوصف، والثاني في إيش؟ في العد. هات. لا لسه يا استاذ، انا شاكين افضلك انت حقا، بفضل هنشيل اللقب دوت يعني قريبا لغايه ما نشوف علم الرجال حقا انت هتبرع فيه ولا لا. فاضل واحد ناقصه مقابلها ميت. شوف انا جبت الاجابه، هو الاثنين. مش انت قلت الزياده مقابلها ايش؟ طيب خلاص، يبقى إذن نقول أول حاجة كاملة ترجع له حق له. إذن حقه أن يرجع له من مال لم يبلغ النصاب، فإذا له أن يسترد مال، لا سيما أنه قد عينها وقال زكاة معجلة فيأخذ. هذه بالنسبة إن كانت كاملة. المقابل أن تكون تلفت. فإن تلفت فهل يضمن المسكين أو لا يضمن؟ هذه المسألة. فإن تلفت فهل يضمن أم لا يضمن؟ نعم، قلنا أنها دخلت في ملك المسكين، فكيف يضمنها وهي في ملك؟ وأيضا قلنا أنها ما زالت على ملك، ها، على ملك من؟ صاحب المال. نقول بالنسبة للملكية للفقير لم يستقر الملك، استقرار الملك يا عبود متى؟ خليك أنت ولا تفهم، أنت ولا هتفهم حاجة، هتجلس وتشوف الأمثلة ومش هتفهم أي شيء. طب اتفضل. أيوة، حولان الحول. نعم، الحمد لله مفيش حولان فيك. نعم، إذا انتهى الحول، إذا حال الحول يستقر الملك، فإن لم يحول الحول نقول قبلها استردها فالملك غير مستقر، فإذا دخلت في ملكه في هذا الباب واستفاد منها فهو يضمنها، فإذا تلفت فهو يضمنها. طب وإذا يضمنها كيف يضمنها؟ نقول إن كان لها مثل فيضمن المثل. الأصل في الضمانات الرد بالمثل، فإن لم يكن فإيش؟ ردها هي عينها. فإن لم يكن رد المثل، فإن لم يكن فرد القيمة. قالوا إذن إن لم يجد لها المثل فيرد القيمة، وعند رد القيمة ماذا يفعل؟ هل يرد بالقيمة في يرد قيمتها يوم تلفت، أم القيمة يوم امتلك؟ قبض وجهان، والصحيح أنه يوم أن ملك يرد قيمتها يوم، يعني قل الشاة يوم أن ملكها عندما كانت زكاة معجلة ب100، وعندما تلفت كانت ب110، فيرد بإيش؟ بمئة. اعكس، يوم أن قبضها كانت ب120، ويوم تلفت كانت ب80، يرد ب120. يبقى يوم القبض هو المحاسب عليه، يوم القبض هو المحاسب عليه، لأنه لم يستقر الملك في هذا الباب. يبقى هذه بالنسبة للرجوع إذا كانت تلف. نأتي إلى الزيادة أو نبدأ بالنقصان. خلينا بالنقصان، فإن كانت ناقصة فتسترت أصلها موجود لكن وصفها غير مكتمل، أصلها موجود ووصفها غير مكتمل، فنقول يرد الأصل هذا، لأن أنت واتقوا الله ما استطعتم، وهو استطاع أن يرد الشات على غير وصفها، وصفها غير مكتمل، فيرد الأصل ويرد عرش النقص يضمن التلف. وهذه أيضا فيها وجهان، قالوا في الوجه الأول قالوا لا يرد، لا يرده، لما لا يرد؟ قالوا لا يضمن، لأنها في ملكه، فالنقصان حدث في الملك فلا يضمن لأنه مالك، طالما مالك فلا يضمن التلف اللي فيها. وقالوا بل يضمن، لأننا قلنا قولا واحدا في المذهب أنه يضمن إن تلفت، فضمان التلف أصل وضمان النقص فرع، فلما قلتم بالأصل ولم تقولوا بالفرع؟ حل هذه المشكلة أن تقول عندنا قاعدة تبين لنا هذه المسألة، القاعدة الخراج بالضمان، الخراج بالضمان صح ولا لا؟ عارفين القاعدة مش عارفين. هي لما كانت في ملكي استفاد منها أم لا؟ حلو وهو جاءه، ليش؟ لأنها لما تنقص سيضمنها، هذا معنى الخراج بالضمان، ولذلك سيفيدك في الزيادة، فإنه يستفيد منها، وبهذه الاستفادة ركبها كانت ركوبة طيب، وكان يحلبها ضعفة أو نقص فيها، هو استفاد ولا ما استفاد؟ فلما استفاد قلنا إذن الاستفادة هذه تجعلك تضمن، الخراج الضمان بالخراج، خراج بالضمان، ولذلك نقول إذا نقصت فعليه أن يضمن المسكين، عليه أن يضمن حتى يردها على ما كانت عليه. فإن كانت ثمينة يوم أنقبض بمئة فردها هزيلة بثمانين فعليه كم؟ 120، فعليه كم؟ 120 ممتازين. وإذا كانت حساب فيردها ومعها يرد 20 ومع 20 ويرد 20 حتى تبلغ 100، إذا يضمن النقص. الزيادة نقولنا الخراج بالضمان، شوف الحلوة والمر دارت عليه، فالزيادة لها حالتان أو حالان، زيادة في الوصف وزيادة في العدل. الزيادة في الوصف لا يستطيع المالك الذي لم يستقر الملك ملكه عليها لا يستطيع أن يستفيد من الزيادة، ثمن فهل يقول أخذ 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 الثمن أرجع لك يا 100 كيلو أرجع لك 80 كيلو أضرب فيها حتى تنزل 20 كيلو أستفيد نفسيا وأرجع لك كما كانت؟ ما يستطيعش، صحيح ولا لا؟ فيردها على ما فيها من الزيادة، فالزيادة هنا متصلة بالثمن أو بالقوة، فهذه الزيادة يردها بزيادته التي لا يمكن أن تنفصل، لأن هذا كما قلنا واتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر ما استطعتم. وإذا كانت الزيادة في الحالة الثانية زيادة منفصلة، كأنها ولدت، كأنها أخذ منها اللبن الكثير، فنقول هذه الزيادة المنفصلة في حق المالك الذي لم يستقر الملك عنده، لأن الخراج بالضمان، فيستحق المعجل بالزكاة ما عجله، هو عجل إيش؟ شات، والشات ولدت سخلة، هو لما أخرج إيش؟ شات، ما أخرج السخلة، إذن السخلة ليست له، السخلة للفقير، وهذا فضل الله، يعني هذه جبر كسر الفقير، لما رد الزكاة المعجلة الله جل وعلا عوضه بإيش؟ بهذه الزيادة وهي في ملكه. فنقول إذا كانت الزيادة بالوصف ترجع كما هي، وأما إذا كانت الزيادة في العدد فإن العدد الزائد يكون للمسكين، لأن الخراج بالضمان. هذا بالنسبة لإرجاع الزكاة في الحالات التي تعتري الزكاة المعجلة من نقص أو من زيادة أو من تلف أو كانت على ما هي عليه. فإذا قلنا بتعديل الزكاة فعجل الزكاة زيد، عجل زكاة ماله، قل لا عنده 20 دينار فأخرج ربع دينار، أخرجه زكاة من ماله للفقير، فمات الفقير قبل حولان الحول، مات الفقير قبل حولان الحول. هذه مسألة مهمة جدا، وهي الزكاة المعجلة إذا مات الموصوف المستحق له هل ترجع أو ما ترجع؟ فإذا عجل الزكاة للفقير فمات قبل الحول، فإذا مات قبل الحول المزكي، إذا مات قبل الحول فهل تسترد الزكاة أم لا؟ لأن هذا المال إذا مات صاحبه انتقلت الملكية إلى الوارث، ليس ملكا له، وهذه الزكاة التي أخرجها عن الوجوب، وقد سقط الوجوب مع الموت، فسقط الوجوب مع الموت، إذا أخرج الزكاة، أعطى الفقير الزكاة قبل حوالين الحول مات، فإذا مات قلنا إذا بين أنها زكاة معجلة رد. أو اقلب المسألة، الذي مات هو الفقير، الذي مات هو الفقير، هو لم يستقر المال عنده لذلك لا يكون للورثة. هذا بالنسبة لمن؟ للفقير. لم يستقر المال عنده لأن الزكاة معجلة، وإن كانت دخلت في ملكه بالقبض لكن ما زال الملك إيه؟ لصاحب المال، صحيح ولا لا؟ كما أصلنا على ذلك. إذا زيد، تصور المسألة، زيد عجل الدراهم الأربعة أو الخمسة أو الربع دينار من ماله، عجل الزكاة لفقير رآه في أعواد وحاجة، فعجل له الزكاة فأخذها فقبضها فمات، مات الفقير، والفقير له ورثة، فقام الورثة قالوا الربع دينار لنا، ارث هذا ملك له، دخل في ملك. قلنا لا، لم يستقر الملك، لم يستقر الملك لأنها على ملك صاحب المال، مفهوم؟ فلما مات قال الغني أرجع بالمال. قلنا لا، قف، ترجع بالمال الذي خرج لابد له من شرط، لأن المال الذي خرج إما خرج على أنه زكاة فتقع موقع القبول وتنتهي وتجزئه، أو خرج صدقة فيكون قد امتلك بإيش؟ بالقبض، فاستحقه من؟ الورثة ممتازين، لأنه الميت قد امتلك بإيش؟ بالقبض. فاهم يا دكتور؟ والله فاهم؟ أشك ما غلط مني، معلش بشك، ما استقاص اللي أنت فيه بيخليني أتأكد أن أنت أصلا أشك. أنا أعني بك الجارة، أعني بك الجارة، إياك أعني. طيب، فالغرض المقصود نقول بأنه إذا أخرجها هبة زكاة لم يبين، فهي إما زكاة مقبولة وإما صدقة، والصدقة بالقبض تمتلك انتهى، فتدخل فيها ما يدخل فيها المواريث. فنقول إذا بين رد المال، إذا بين رد المال، الورثة لا يمتلكون منه شيئا لأنهم لم يستحقوا ذلك. الذي استحق اللي هو الفقير قد مات وسقط الأمر، ولا الفقير في قبره يستحق الزكاة، انتهى الموضوع، مات كل وصف بموته، انتهى الوصف بموته، فيسترد المال. فإذا استرد المال نقول المال على حالتين، إما أن يكون من جنس الذهب والفضة الأثمان، أو من جنس بهيمة الأنعام. قلت ولما يا أستاذ فرقت بينهما أو جعلت الزكاة على الحالين؟ قلنا لأن في كل حالة مسألة مخالفة للحالة الأخرى، حتى نريض الإخوة أو نمرس أو الإخوة تتمرس كيف تراجع ما أخذناه في الزكاة. فإن كانت من الذهب والفضة، أخذ الرجل المال وكان عنده من الدراهم من الأموال التي يعني يخزنها من أجل أو يكنزها، فأخذ الذهب والفضة. قلنا الذهب والفضة ما حاله بعدما استرده؟ رده إلى المال، إن كان نصابا فهذا الزائد أيضا يخرج معه، وإن لم يبلغ المال نصابا فإننا نعد هذا المال الذي استرد مع هذا المال الذي معك، فإن بلغ النصاب عليك بلغ النصاب عليك الزكاة. مرة ثانية خليها في الشياه، حاضر، 20 دينار بكام الآن؟ خلاص 20 دينار، أخرج دينارا زكاة معجلة أو 40 دينار، فأخرج نصف دينار خليها 80 وأخرج دينار. طيب، فهو الدينار أخذه صرف من هذا المال إلى أن بلغ إلى 19 دينار، بلغ إلى 19 دينار وهو قد أخرج دينار. الرجل خلاص ارتاح، ما عنده ما عليه زكاة ولا عليه شيء، والآن سيفكر بعد ذلك أنه ما في زكاة عليه. مات الرجل فاسترد الدينار، فلما استرد الدينار بقي على الحول يومان، بقي على حوالين الحول يومان، قال الحمد لله ما عنده. فلما استرد المال قال ده هذا الدينار هذا له حول جديد. قلنا لا، هذا الدينار من أصل المال فيضاف للمال، فالمال هنا بلغ 20 دينار فعليك الزكاة. يبقى إذن لو ذهب والفضة، حتى لو ذهب إلى الفقير واسترده يضم هذا المال للمال، فإذا بلغ النصاب فعليه الزكاة. طيب، الحالة الأولى من جنس الأثمان، الحالة الثانية من جنس بهيمة الأنعام، 40 غنم، 40 من الشياه، فأخرج زكاة معجلة أسدا، فلما أخرج الأسد فأخذه الرجل ليروضه، صحيح ولا لا؟ ويكسب فيه. أخرج إيش؟ طيب بس فاستيقظ الله يبارك فيك. أخرج شاة، فأخذ الرجل الشاة ومعه 39 شاب مات الرجل قبل حوالين الحول. فبالفقه قلنا تسترد الشاب. طب بالشات في العد مع 39 شات تبلغ، فهل تعد ولا ما تعد؟ يبقى تبلغ النصاب هنا المال أو لا، هل تعد أم لا تعد؟ البحث هنا وجهان، الرجل الأول تعد، لا فرق بينها وبين جنس الأثمان الذهب والفضة. ليش؟ لأنها أصل الزكاة، أخرجها في أصل الزكاة، فالذهب والفضة كالشاة فيدخلان في هذا الباب قياسا على الذهب والفضة فهي أصل الزكاة. الثاني قالوا لا، لا ترد، يعني لا تعد، لا تعدها مع أشياء الأخرى فلا يكتمل بها النصاب. قلنا لمن؟ قال سأل الإخوة يعرفون ذلك. الشاة كانت في ملك من؟ زيد، ذهبت إلى عمرو، وزيد أخرج الشاة زكاة عن 40 لعمرو. فلما مكثت شهرا كاملا أو مكثت شهرين أو 3 أشهر مع عمرو استردها بموت عمرو، فهل يدخلها في ضمن النصاب أم لا؟ قلنا وجهان، وجه يدخل لما قياسا على الذهب والفضة، ووجه لا يدخل لما لا يدخل؟ ليش تتسرع في الجهة؟ باشمهندس حسام أنا بس أحصرك على اللي ضاع منك. خلاص ما فيش قول ما فيش بقى، ما تتفلسفش، ما فيش هنا بقى فهلوة مصرية. أنت خارج النطاق يعني. طب تابع طالب علم لا يضيع نفسه. ماشي عمرو فضل. شوف هذه دلالة تقاعس يوم واحد من الدرس يمسح الموجود أصالته، مش بقى يمسح الموجود أصالته. خليك على هذا لغاية ما ترجع إلى الوراء ما تفهم شيء. هي مش عندك، خلي بالك انك ما درستش معانا اصلا، او تكون درس قبل كده. اتفضل. شوف هي عندك و30% مش عندك، عشان كده ابقيك للاخر لغايه ما تشوف. اصلا لا بعيده حمود، شوف هي عندك يا مصعب وصايف، ولو ضربتني مش عندك يبقى انا ايقن ان مفيش فلاح في الزواج. هات كيف وتوجيه جيد خلاني ارتاح برضه اقول لا في فلاح في الزواج بس متباطئ، في بطء شديد عشان تمشي فيه. خطره تحيل على مين؟ عنده؟ خلاص يبقى تسكت، يبقى تسكت. ماشي. أبش منص. هذا هو. أنت لو تفكر في هذا الباب انظر الشرط الذي لابد أن يتوفر عندك في المذهب وعند الراجح عند الجمهور في مسألة إخراج الزكاة من بهيمة الأنعام، لابد أن يتوفر فيها أي شيء. الثوم مش خالف في الغنم في سائمة الغنم في كل 40 شاة، ففي سائمة قيد، وهي لما بتروح للفقير مرحراحة طبعا لأنها شايفة الزرع أمامها، وطبعا أخواتها ككثر عند الفقير فمرحراحة سائمة عند الفقير. ده الفقير هيركبها هو واهله، هترحرح عنده، هتكون سائمة مش ممكن. والشرط في صحة الزكاة ان تكون ايش؟ سائمة. صحيح ده هتكون عاملة مش عاملة، ده هيخليها تطلع لتسقى دور وتنزل تحت وتعمل كل قضاء الحاجات، لا تكون سائمة. فين الثوم هنا؟ وشرط اخراج الزكاة في بهيمة الانعام هو ايش؟ الثوم. جزاك الله خيرا فضت فوق. فاذا نقول وجه ثاني والراجح صحيح انها لا تضم، لا تضم لانها افتقد فيها الشرط الذي لابد ان يتوفر في بهيمة الانعام الا وهو الثوم. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أنه قال فإذا أعطى زيد الشاة للفقير ومات الفقير ورد المال له وقلنا تعد أو لا تعد، لا يعكس المسألة. زيد أعطى المال لمن؟ للفقير عمرو، فأعطاه الزكاة المعجلة، أعطاه 10,000 زكاة معجلة، أو أعطاه 5 من الأشياء، أو قل 3 من الأشياء معجلة أو 4 من الأشياء معجلة، فمات المزكي. المسألة الأولى مات المزكي اللي هو الفقير المستلم، والثاني مات المزكي. ما الشرط الذي لابد أن يطابق في بهيمة العام حتى تخرج الزكاة؟ لا أن إن لا أنه يخليها مشاركة، وأنت خرجت بره، فهم حضرتك عشان هو ده سيارة حيارة، أنت أصلا ليش تترك هذا؟ اديله المفتاح يا حبيبي. إيش بقى الشرط اللي لازم يتوفر؟ شرط خروج الزكاة أصلا، شرطين، شرطان يعني. ممتاز، غلط. شفت بقى ايه رايك؟ طب اسال الشيخ، ما تقوليش والله انت هتحلفنا وانا بقول لك مين اللي اخذ اللعبه، تقولي والله ما اخذتها. كيف طب هو عارفك منين؟ هو عارف منين انت يعني؟ في معرفة بينك وبينه؟ طب لهذا الأدب الجم هسكت عنه، مش هسألك ولا سؤال. زادك الله أدبا، ونسأل الله ربنا يزيدك حسن الخلق، ومعك نتعلم منها من حسن الخلق. المسلم يعني أفضل ما فيه أن يكون حسن الخلق. جزاك الله خير. شرط حبيبي اللي فات منك أن تكون سائم، مش درست أنت هذا؟ صح ولا لا؟ طيب احنا قلنا اذا المثل بان الفقير قد مات واسترد الغني الزكاة المعجلة، لا مات المزكي. صورة ثانية، مات المزكي الذي اخرج الزكاة معجلة. طيب او قل زيد اخرج الشاة، وبعد ان اخرج الشاة وكان يحبها جدا فاغتمت نفسه لانه كان دائما يضع الدرهم على الدرهم، يقول نعم عليك لهم طويل، فمات كمدا من الشاة التي خرج. الله المستعان، لكن الحمد لله انه اخرجها عن الزكاة المفروضة. فاخرج الشاة، فلما اخرج الشاة مات، فلما مات ومات قبل حولان الحول، فلما مات انتقل المال الى الورثة، انتقل المال الى الورثة. ما الدليل على ذلك عبود؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا هو. فانتقل الملك، المال انتقل إلى الورثة، فلما انتقلوا إلى الورثة كان فيهم الفقيه فيسأل فيقول الآن هذا المال خرج، زكاة المال التي خرجت هذه خرجت عن الرجل، والرجل ليس عليه إيش؟ زكاة مات، انتهى الموضوع، هو عجل، فلما مات انقطع أمره، ما في تكليف، انقطع التكليف بموت الرجل، والمال انتقل إلينا، فهذا حقنا، هذا المال حقنا ولا مش حقهم؟ ها حبيب تذكروا كيف يكون حقهم، ونحن قد قررنا بأن الفقير بعدما قبض امتلك، كيف يكون حقهم؟ لا مش يبين يا حبيب، احنا قلنا لا، الملك غير مستقر لأنها ما زالت على ملك ايش؟ المزكي، صحيح ولا لم يستقر الملك له؟ فإذا مات هو، فقال الورثة هو حقنا، فقال رجل فقيه لو كان المال حقنا فإنه قد بلغ النصاب فعليه الزكاة، فننظر هل الحول حول الميت هو حولنا، هو حولنا أم لا؟ يعني هذا الحول نعتبر به نحن ونعتد، أم نجعل الحول لنا غير الحول الذي كان لمالك المال في الأول؟ مفهوم؟ وجهان في المذهب أو قولان في المذهب، القول القديم غير المعتمد. القول القديم قالوا الوارث يبني حوله على حول الميت، الوارث يبني حوله على حول الميت، بمعنى أنه أخرج زكاة معجلة قبل 6 أشهر، لو قلنا بحول جديد يبقى هذا سيستردون المال ويبقى عاما كاملا وبعد ذلك يخرجون، لو قلنا يبني على الحول يبقى متى سيخرج؟ بعد 6 أشهر سيخرج المال. فقال القديم قالوا يبني الحول على الحول. ليش؟ إيش وجهة النظر؟ وجهة النظر أن الوارث نزل منزلة الوكيل، والميت نزل منزلة الأصيل، والوكيل عند العلماء ينزل منزلة الإيه؟ الأصيل. يبنى الأمر عليه، الفرع يأخذ حكم الأصل فيبني حوله عليه، فيبني حوله لا سيما أن المال واحد. القول الثاني وهو القول المعتمد، قالوا بل لهم حول جديد، بل لهم إيش؟ حول جديد. وهذا الرجع الصحيح الذي ندين الله به وهو المعتمد. لما؟ لاستحداث الملك. المال دخل للورثة في يوم واحد، يبقى الملك يوم واحد، وهنا الملك ولو بلغ النصاب ممكن يعجل من هنا، مفهوم ولا لا؟ فإذا قلنا بالقول الثاني المعتمد بأن الحول يستأنفون، الورثة يستأنفون حولا جديدا، فننظر في الإخراج المعجل هل يعتبر بالزكاة المعجلة هذه أم لا. وجهان أيضا، الوجه الأول أنها لا تجزئهم، يعني لو اعتد هم الآن قالوا لا عندنا حول جديد، عشان تتصوروا مسألة زي أخرج الشاة ومات بعد 6 أشهر، بقي 6 أشهر على حوالين الحول، فاستحدث المال عند عمرو وأحمد ومحمد بالإرث، وقلنا على الراجح يستحدثون أيضا يستأنفون حولا جديدا، إذا يستقر الملك عند الفقير بعد 6 أشهر لو قديما، لو في القول القديم، لكن في القول الصحيح الجديد لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد الحول. لذلك هم قالوا الآن هل يجزئهم ولا ما يجزئهم؟ قالوا لا يجزئهم، بعد 6 أشهر لا يمتلك، ولو بعد حول كامل لا يمتلك، لا يجزئهم عن الزكاة. والوجه الثاني يجزئهم عن الزكاة، والوجه الصحيح أنه لا يجزئهم عن الزكاة، الوجه الصحيح أنه لا يجزئهم عن الزكاة. ليش؟ طب هات عبد، شفت في شيء هنا، في أبخرة في رأسك ماما بكثافة غطت الفهم. ها ممتاز. الشرط الأصيل للإخراج كنا هو أن يبلغ نصاب، هو لم يبلغ النصاب، هو لما أخرج ما كان مالك للنصاب أصلا، مش لم يبلغ النصاب، ما كان مالك للنصاب أصلا. من الذي أخرجها معجلة؟ يبقى إذن هي اعتدت، قلنا بها أنه أخرجها وهم لم يملكوا إيش هذا المال، يبقى أخرجت حين لم يتوفر فيهم الشرط وهو ملك إيه؟ ملك النصاب. فهذا قول لا تجزئهم، لا تجزئهم في هذه، لأنه قد أخرجها وقد فقد الشرطين، شرط الحول وشرط، والشرط الأصيل هو شرط إيش؟ النصاب. مفهوم؟ بالله عليكم مفهوم؟ هذا بالنسبة مش مفهوم؟ محمد وأحمد رجحنا بأن باستحداث الملك يستأنفونه حولا جديدا، وعندهم شاة قد خرجت أو قول 5 من الشياه قد خرجت معجلة. طيب فهل هي خرجت يستحق كل واحد منهم أن يقول نردها فتركها؟ فوقفوا بينهما يتساءلان، أيجزئنا هذا؟ يجزئ عنا في زكاتنا، احنا ملكنا النصاب، أنت تملك النصاب وأنا أملك النصاب، فهل الذي خرج معجلا هذا يجزئنا أم لا؟ هذا السؤال بينهم. فكانت الإجابة من الفقيه أخوهم الكبير الفقيه، قال لهم لا تجزئ. لما لا تجزئ؟ لأنها لما خرجت ما كان المال تحت الملك، عندك ما كنتم تملكون النصاب، والشرط الأصيل لتعجيل الزكاة أن تملك مالا بلغه وأنت لم تملك أصلا. مفهومة؟ واضحة؟ فقلنا إذن لا تجزئهم بهذا. طب إن كانت لا تجزئهم قلنا يردون، إيش يفعلون؟ يردون المال. قالوا يا سعدنا يا هنانا الحمد لله على هذا الفقه، نريد الفقه كل يوم بهذه الطريقة، لأن الناس سيرد لهم. فقالوا نعم حي هلا وأهلا وسهلا، نريد أن نرد ما لنا الخمس شياه، نأخذ نرد هذا المال. فطلبوا الرد. فهنا لما ردوا المال، إذا ردوا المال إلى مالهم، مالهم الآن في حالتين، لهم حالان. الحالة الأولى أنهم لم يقسموا الإرث التاركة، الحالة الثانية أنهم قسموا التاركة. معي ولا مش معي؟ يبقى الحالة الأولى لم يقسموا التاركة، والحالة الثانية قسموا التاركة، والمال له حالان. الحالة الأولى ها جنس الأسمان، والحالة الثانية بهيمة الأنعام. طيب الحالة الأولى لم يقسموا المال، والمال في أيديهم لم يملوا نصابا، لكن برد الشياه وضم الشياه مع المال بلغ النصاب، يعني معهم 35 مع 35 شاة، والخمسة المعجلة ردت فبلغ 40، لكن 40 لمن؟ لزيد وأبيد وإيش وأحمد، ثلاث شركة أولاد، فردوا الشياة ولم تقسم، ها الإرث لم يقسم، فصار المال قد بلغ نصابا، فهل عليهم أن يخرجوا الزكاة؟ هنا يعجلونها أو لا يعجلونها، عليهم إخراج الزكاة أم لا؟ هذه أترجع للتأصيل الأصل النقد هذا، ها لا ممتاز عبود، أو لا هتعمل لي كده أو لا، نعم لا يا حلو يا حلو على الفقه، أي ذمة أخوي يا هو جايبها لأن دي أتعبته جدا، ممتاز تعب توجيهها الأول، توجيهها جامد طيب ممتاز، فطب وجهة النظر كانت سائلة، لو كانت سائلة هات عبود مين ممتاز، هذه ترجع لتأصيل المسألة في صدقة إيش الخلطة، وقلنا صدقة الخلطة تؤثر قولا واحدا في إيش في بهيمة الأنعام، إذن قم جميعا، مش أن السلام قال لا تجمع بين مفترق وتفرق بين مجتمع من أجل الصدقة، فهم الآن يملكون جميعا نصابا بالخلطة وتوفرت شروط الخلطة، قلنا الزكاة تخرج إذن عليه الزكاة، فهذه حالة أولى. الحالة الثانية قسموا الإرث فردوا المال، فلما ردوا المال زيد بلغ في نصيبه في سهمه الذي رده بنفس تقسيم الإرث الثلث والربع أو النصف على التقسيم، فزيد بلغ نصابا وعمر لم يبلغ نصابا وأحمد لم يبلغ نصابا بعد رد المال، قلنا الزكاة على من؟ على زيد وليس على عمر ولا على أحمد، هذا بالنسبة لإيش؟ للحالة الأولى ألا وهي جنس المال أنه من بهيمة الأنعام، الحالة الثانية أن جنس المال أثمان ذهب وفضة يملك الرجل، هو عندهم قل 15 دينارا وقد أخرج زكاة معجلة 5 دنانير، فرد الدنانير على ما وصفنا، فرد الدنانير الخمسة وال15 إذا انضم الخمسة مع 15 دينارا يبلغ 20، يعني يبلغ ايش نصابا، وهي ايضا للثلاث، فهل عليهم الزكاة ام لا؟ هذه المسألة فيها خلاف وجهان، الوجه الاول لا زكاة فيه لان الخلطة مؤثرة في بهيمة الانعام وليست مؤثرة في الذهب والفضة، الخلطة مؤثرة في بهيمة الانعام وليست مؤثرة في الذهب والفضة، لان السلام لما تكلم في ايش في سياق الحديث كله كان في بهيمة الأنعام، فقال ولا أجمع بين مفترق لخشية الصدقة، فقالوا إذن الخلطة فقط في بهيمة الأنعام لأن الشروط التي استقاها العلماء الاتفاق في الحلب والاتفاق في المراح وفي المبيت كلها لبهيمة الأنعام، فإذن الخلطة المؤثرة في بهيمة الأنعام، فالخمسة دنانير لا تؤثر، لابد أن ننظر في الأسهم وسهم كل إنسان وارد من الورثة بلغ نصابه فعليه الزكاة وإلا فلا زكاة عليه. الوجه الثاني وهو المعتمد وهو الصحيح أن الخلطة تؤثر في جنس الأثمان سواء كان من الذهب والفضة أو كان من بهيمة الأنعام فيكون عليه الزكاة في هذا الباب، هذا بالنسبة للميت وأن الوارث ينزل منزلة الميت ويكون عليه ما على الميت. يبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى ذكرها المصنف مسألة السلطان، المسألة الثانية مسألة لم يذكرها الأخ في المتن وهو ذكرها في المتن وهي غنى الفقير، الفقير الذي استلم الزكاة انتفى عنه الوصف الذي استحق به الزكاة، وهو طبعا الوصف الذي استحق به الزكاة أنه من جمهورية الجمهوريات المتحدة الرجل الأبيض الطويل، قد استحق الزكاة بهذا الوصف الدقيق لأنه كان رجل أبيض طويل، نعم انه لا يملك ايه؟ طب الرجل الطويل يروح فين؟ مالي؟ ايش الوصف الذي يستحق به الزكاة؟ انا سألت ايش الوصف؟ قل الفقر. صحيح؟ طيب هو كان فقيرا، زيد كان فقيرا، وطلب الزكاة فعجل له أمر الزكاة، فقبل حولان الحول اغتنم، سقطت السماء أمطرت عليه ذهبا وفضة، أمطرت نعم قلت ازدق الله ازدق، أمطرت السماء ذهبا وفضة، فاغتنى الرجل. يبقى عندنا الصورة زيد أخرج الزكاة معجلة، وعم كان فقيرا توفر فيه الوصف، لأنه لا يجوز له أن يخرج الزكاة إلا لمن توفر فيه الشرط، ألا وهو أن يكون من أصناف الزكاة. فالرجل كان من أصناف الزكاة، كان فقيرا وقد أخرج له الزكاة معجلة لما رأى من الإعواز الشديد لهذا الفقير. ولكن الرجل كان في الليل والنهار والسحر يطلب العلم، وطلب العلم مجرة إلى الغنى، والكل طبعا الآن بيطلب علم الحمد لله، فإن شاء الله الكل يكون غني غني بالله جل في علاه. لكن حقا كما قال سفيان الثوري، يعني الله جل وعلا علي بن أبي طالب في حديث موقوف وقد جاء مرفوعا قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فلينتظر الكفاية في كل شيء، لكن عليه أولا أن يقدم الصدق في نوايا مدخولة في الداخل ما يستطيع المرء يضبطها، يحب أنه يتصدر أو يتريس بطرق، وممكن الشيطان يلبس عليه يقول لا لا تفعل الخير، فهذه مصيبة كبرى. فهو المسألة في الداخل مكنونة في الداخل، فالصدق بلحظة واحدة مع الله جل وعلا تنهي كل المسائل. والله يبتلي العبد، يعني الله يبتلي العبد الآن، أنت تريد الله حقا حقا أم لا؟ لأنه ممكن أصلا يحدث الضيم والظلم عليك في أمور معينة وأنت تستحق التقديم فيؤخرونك، أو تستحق الحياة فيقتلونك مثلا، لأن الله جل وعلا يريد أن يكشف عن قلبك. أنت تريد الله أم تريد الإقبال؟ أم تريد التريس والتقدم؟ إن كنت تريد الله حقا سترى كل الخير، كل الخير يأتيك، فاصدق الله يصدقه. فقال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ورجل كان كذلك، فكفاه الله كل الهموم، وأمطرت السماء عليه ذهبا وفضة فاغتنى. فنقول إذن الرجل اغتنى مع وجود زكاة في يده، ولو حالات: الحالة الأولى اغتنى بإمطار السماء عليه ذهبا وفضة، يعني بمال غير المال الذي في يده، والمال اللي في يده هي شطار الزكاة، يبقى إذن الغنى كان بمال أجنبي عن الزكاة. الحالة الثانية اغتنى بالمال. الرجل لما رأى هذا الرجل قال: وأنت تنشغل بالعلم تطلب العلم، وأنا لا أعرف كيف أطلب العلم، ولا أدري كيف يعني أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في أعواز شديد للعلم، أنا معك في الميزان، خذ كفاية عمرك. أعطى المال أغناه، يعني أعطاه كل مال له ولعقبه إلى قبل يوم الدين إذا صح التعبير، جبل من الدراهم والدنانير. فالرجل طبعا لما يدخل الرجل الفقير وينزل الجبل يقول له: أنا فقير مثلك لسه واخد الزكاة، إيش هيقول له؟ لا يقتلونه. يقول: هذا الجبل أنت أغنى من قارون، صحيح ولا لا؟ فأغنى بهذا المال. فالحالة الثانية اغتنى الرجل، لكن اغتنى بمال إيش؟ بمال المزكى. طبعا إذا كان هذا أغنى الرجل الفقير بالزكاة، يبقى صاحب المال عنده إيه؟ قال: هذا المزكى ماله صار فوق قارون، أما اللي معاه مال فين؟ هذه في الأحلام، خلينا في الأحلام. لكن المهم حدث ذلك وأخذ المال، يبقى في الحالة الأولى اغتنى بغير مال الزكاة، الزكاة لا تجزئ هذا المزكى. ليش؟ لأنها صادفت إيه؟ محلا غير متوفر فيه شروط، صادفت محلا غير متوفر فيه الشروط، لأنه ليس بإيه؟ ليس بفقير، وإن لم يكن فقيرا فلا يستحق، ليس صنفا من أصناف الزكاة. مفهوم؟ اللي فهم يفعل. زيد أخذ 100,000، طيب جاءته من رجل كان قريبا له، مكتوب على الورق إن ابن عم أم سته من تركيا ومن أغنى الأغنياء، زي ما الدكتور أيمن بيزعم إنه عنده نخلة في تركيا، طول كل ما يكلمني كلمنا على ملايين تركيا اللي حجيله. أنا ذكرت تركيا الآن، هو خالك ولا خالتك ولا إيه؟ المهم العرق التركي، الرجل ثبت النسب ومات وورث عنه أموال طائف. فاغتنى رجل بغير مال الزكاة، فقلنا للمزكي استرد مالك، لأن هذا المال لا يجزئك، لأنك قد حال الحول وقد أخرجت المال ولم يصادف محلا للزكاة، فهو غني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا المال لا يحل لا لطوي مكتسب ولا لغني، وهذا غني فلا يحل له المال، إذا لا تجزئه الزكاة، وعليه أن يسترد المال فيخرجه في أصنافه التي بيانها الله جل في أولى هذه الحالة. الحالة الثانية هو الرجل الذي لما رأى الإعواز أعطاه مالا كثيرا فاغتنى الرجل بهذا المال. نقول تجزره، تجزره كيف هو ليس بفقير؟ زيد أعطى مالا كثيرا وافرا لفقير فاغتنى بهذا المال، قلنا هذا المال يجزره مع أنه غني، والزكاة لا تكون إلا لفقير لبال، كيف تجزئه؟ قولا واحدا في المدى تجزئه. وبعدين هو غني الآن، لما حال الحول عليه انت فاهم؟ هو الفكرة في المسألة أعطاه الزكاة مع فقره قبل حولان الحول، لأن المال بلغ نصابا، فلما حال الحول صادف محلا غنيا. هذا من أجل التأخير. هات محمد يوسف، هو ايش الهدف من الزكاة؟ مش تغنيه؟ مش قلنا الاصل في الاعطاء ان تغنيه عمره والا ففي عامه؟ فنقول المال صادف محلا عند بلوغ النصاب قبل حولان الحول، صادف محلا وقد اتى بثمرته بعد حولان الحول، لان الاصل في الزكاة هو ان تغني الفقير عن السؤال، فلا تجعل فتصير يده العليا وليست الايش السفلى، فاذا اغتنى بنفس المال فتجزئه وتسقط عنه الزكاه. هذا بالنسبه للغنى. والعلماء فرعوا عليه فرعا، فان اعطى رجل اعطى رجلا مالا وكان فقيرا ثم اغتنى وسط الحول، رجل زيد وجد عمرا فقيرا فاعطاه الزكاه، عجل الزكاه، وبعد سته اشهر اغتنى الرجل، وجدوه بعربية مرسيدس وطيارة خاصة له ونساء معه يمشين أربعة من النسوة، قال الحمد لله غنى هذا، وأخذ بقول عائشة التمسوا الغنى في النساء. وطبعا عمر بن الخطاب قال التمسوا الغنى في إيش؟ في النكاح. ده طبعا مش لطلبة العلم، إنهم راحوا في واحدة بس، أربعة هتبقى مصيبة، الرجل ما كانش منشغل بطلب العلم، وأربعة من النساء، فقال الرجل اغتنى بعد حولان الحول هو يرقبه، وجد الرجل ماشي مع خياله وطلق الأربعة وما يجد حتى النعل ينتعله فافتقر. يبقى إذن عندنا عمرو إيش اللي حدث معه؟ استلم فقيرا واغتنى وسط الحول، وفي آخر الحول عند حولان الحول إيش؟ افتقر. يبقى هذا الرجل مر بمراحل ثلاث، غنى فقر، ها؟ أو فقر غنى فقر، فهل تجزئ ولا ما تجزئ؟ هذا على الراجع سهلنا ترزق، لأنه عند الإعطاء صادف محلا بتوفر الشروط بلوغ النصاب، بتوفر الشرط الأصيل بلوغ النصاب، وعند حولان الحول آخر الحول صادف إيش؟ محلا، فيغتفر الذي في الوسط، فيغتفر الذي في الوسط. اعكس المسألة وأتيني بالنتيجة، اعكس عبد، اعكس المسألة وأتيني بالنتيجة. انت والله حضر قبلها عشان تستطيع تفهم. لبان اعكس واديني من النتيجه. ممتاز، اعطاه مسرا غنيا افتقر اغتنى، ها ليش لا تجزئه؟ ما كان فقير، لانه وقت الاعطاء لم يصادف محلا، وعند حولان الحول لم يصادف محل، إذا لا تجزئ. فإذا قلنا في الوسط، الوصف الوسط بين الاثنين، أعطاه موسرا غنيا مكتفيا، طيب فصار مكتفيا إلى قبيل حولان الحول، وقبل حولان الحول بساعة افتقر، أعطاه الزكاة وهو بعد حولان الحول، قبل حولان الحول بساعة الوصف انطبق عليه فهو فقير، هل تجزئه ولا ما تجزئه؟ ليش لا تجزئه؟ فقير بعد حولان الحول، ليش؟ نعم عند الإعطاء لم يصادف إيش؟ محلا، هو مأمور أن يعطي الفقير لا يعطي الغني، هي لا تحل لا لغني ولا لقوي مكتسب. هذه بالنسبة لهذه المسائل، وهي مسائل الزكاة. يبقى لنا ضمان المسألة تتكلم عنها المصنف، وهو أن الوالي أخذ الزكاة فتلفت في يده، الوالي أخذ الزكاة، وهذا الذي يحدث الآن لما يقول لك مثلا في بلد معينة الناس تحتاج الزكاة فيأخذ منك الزكاة بخطأ بين يأتي مثلا بدواء له أو يأتي له بقرنية أو يأتي ويأتي له طعام وشراب، هذه زكاة لا تجزي. السلطان وكيل في القبض لا وكيل في التصرف. لذلك نقول الذي يتصدى لهذه الأبواب لا بد أن يتفقه، لا بد أنه ليس وكيل في التصرف، لا بد أن يأخذ إذنا بوكالة من الفقير ويقول له اشتري لي بمال الزكاة كذا، وإلا فهو يستحق أن يأخذ المال نقدا. اقطع ذراعي لحد فمشي مفهوم. طيب الوالي هنا السلطان يأخذ الزكاة من صاحب المال. هذا نقول بالنسبة للزكاة مال ظاهر ومال باطن، وهذا سيأتي، لكن احنا فصلناه قبل ذلك، قلنا ما الذي يجب عليه أن يأتي السلطان أو يأخذ بنفسه بالمال الظاهر والمال الباطن. فنقول الآن الأحوال ثلاثة: أعطى صاحب المال الولي الزكاة ليخرجها لمصارف الزكاة. طيب في الحالة الأولى بدون سؤال السلطان، السلطان لم يأمره بأن يأخذ الزكاة، هو الذي ذهب متبرعا وقال خذ فأخرج هذه الزكاة عنه فوكله. هذه الحالة. والحالة الثانية أخذها السلطان أو الولي منه بسؤال، قال له ائتني بالزكاة أعرف الفقراء في النهاية الفلانية يحتاجون إلى هذه الزكاة. هذه الحالة الثانية. هذا بالنسبة للأول الذي يعطي، والآخر أيضا له حالة. السلطان أخذ المال له بدون إذن منه، بدون توكيل يعني، مفهوم؟ مش مفهوم؟ 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 طلع 10 دراهم مالك؟ طب 100 درهم يا عرب الناس معهم 500 يا عم، طلع ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أغنياء دقوا علينا، طلع تعال مالي احنا في الهوى سوا زي بعضينا، نستحق الزكاة تعال عشان تخدهم وتبارك المجلس، راح فين خليك واقف لنا. طيب تعال بتاع ال 40,000 انت بتاع الزواج، في حد يحط 40,000 مهر تجنيت؟ ده انا مش هسيبك. مش 40,000 80؟ لا والله في حاجات زي كده، اوعى. كام؟ طب ماشي، لا دي كويسه دي، خليك في الوسط بقى انت عشان ايه الوكاله. طيب الان مال المال يستحق ال 20 درهم، والاستاذ سيخرج ال 20 درهم. طيب فهو له حالات ثلاثه اديله بلاد بلاد، هو اسلم عليها مالك، هو اسلم عليها. لا هذه الحاله الاولى ركعها له. حزين انت. الحاله الثانيه اعطيها لهذا، اعطيها له حالتان مهمتان. طيب او حالان مهمان، في الحاله الاولى في المباشره بين الاثنين انتهى الموضوع، بس كلام فيها صحيح. الحالة الثانية في الإعطاء لها مراتب صحيح. هذا كله لو سمحت ائتني بالزكاة من حيض، ده هو صد الباب على حيض، لا هذا وكيل. أيوة يبقى إذن المسكين أذن للولي أن يأخذه فوكله بذلك. طيب وهذا الرجل قال له وكلتك خذ هذه الزكاة ووكلتك أن تخرجها للمال، كله ذلك. انت عايز ايه؟ مش عايز تاخدهم ليك انت؟ طب كده الان تصورتم المساله، انا هشرح على هذا الباب، كده تصورتم المساله. خذ المال يا شيخ، خذها يا لك، جزاك الله خيرا. هذه تعرف بركه طلب العلم، فاهم؟ هذه بركه طلبه العلم، طلب العلم. انا قلت لك اطلب العلم سترى المال سينهال عليك اهو، هنيئا لك هذا. طيب فهذه الصور التي عندنا، نقول الصورة الأولى أخذ الولي المال، فلما أخذ المال تلف في يده، أخذ المال أولا بإذن بتوكيل من صاحب المال، بتوكيل من صاحب المال، فإذا أعطاه بتوكيل صاحب المال وكله ليخرجه للمال وتلف، وكان وكيلا أمينا وتلفت بغير تفريط منه ضابط، بغير تفريط منه يضمن صاحب المال الزكاة، لأنه إلى الآن لم يخرج، لم تصل إلى ها، لم تصل إلى مستحقيها. لذلك أخ اتصل بي قال لي أخويا أعطيته الزكاة سرقت منه، قلت له خرج تاني، الحمد لله انا ما بصقش فادي في التليفون ما هوش وجوه، وكان هيسبني قلت له طب اقسم بالله عليك زكاه وان شاء الله عليك كمان مضاعفه فيها تعزيرا لك ادبا يعني. فهو الحق تلفت بغير تفريط، فصاحب المال مطلوب منه ان يخرج الزكاه بصنف معين، وهو لم يخرج الزكاه لهذا الصنف وان كان اخرجها بالوكاله لكنها لم تصل الى المحل، ففي الواقع لم يخرج ما عليه امام الله جل وعلا، سيضمن فعليه ان اجيبه عليه ان يخرجها مره، يخرجها مرة ثانية. طيب هذا عند الوكالة، لا السلطان تبرع، الولي تبرع، قال له ائتني بالمال، المال الرجل بيطلب العلم وهو حق الناس بالزكاة، ائتني بالزكاة، أخذ الزكاة بدون توكيل لا من المال ولا ها من صاحب المال، وكان يحافظ عليها جدا، الشتاء والمطر نزل عليه وهو يقول المطر يقطع جسدي ولا يقطع المال، لكن ابتل المال وتلف وانتهى وبغير تفريط منه، قلنا تفريط أو غير تفريط سواء، فالولي يضمن المال لأن ما على صاحب المال قد عمله، مفهوم؟ هو لم يوكل، لأن هذا لما جاءه بإذن من المال، فصار الوكيل بمنزلة المال اللي هو الايه الأصيل. طب ايش الفايده والثمره لما اقول الوكيل هذا نزل منزله المال الاصيل على انه فقير؟ يعني هذا الرجل الذي طلع للفقير الذي يستحق انتهى امره، فقد برئت ساحته بقبض الوكيل، لا سيما وان الوكيل قد قبض باذن الاصيل، مفهوم؟ اذن برئت ساحه هذا الرجل. طيب والثاني لو وكله خلينا في الصورة الأولى، الأول لم يوكله لكن الولي قال له أنا أتيتك الآن على أساس أن أنا أعطي الفقير وأنا موكل بذلك، أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فبرئت ساحة صاحب المال. طيب وجاء المسكين هذا هو يقول له أين المال؟ قال المال تلف، أنت تضمنه؟ قال له هل أنا في الحالة الأولى في الصورة الأولى هل أنا وكلتك تقبض عني؟ قال لا، لكني تبرعت لك بذلك حتى لا تتعب، انت ما عندك نعل تنتعل حتى تسير فتذهب فتأتي به المال. قال النعل سيبقى عاما كاملا ايضا لا نعل لي لانك اكفت لي المال، ائتني بالمال، فيحق له ان ياخذ منه المال لانه لم يوكله، فصار تبرعا محضا، فعليه ان يضمن المال. يبقى هنا الولي يضمن المال بسرعه، يضمن المال فرت أو لم يفر. هذه الحالة الأولى ولا الثانية؟ الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا، المساكين وكلوا، جاء المال فوكله بقبض المال، فذهب الرجل إلى صاحب المال فقبض المال فتلف قبل أن يصل إلى المال. فأما صاحب المال هل تبرأ أو لا تبرأ؟ فيه نظر، لأن المال لم يصل إلى محله، والوكيل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ وهذا الذي يستحق المال يرجع بالضمان على من؟ صحيح رجع في هذه المسألة، أما الوكيل فما تحرك إلا به بوكالة، فإن كان بوكالة فيده يد أمان، إن كان بوكالة فيده يد أمان. يبقى إذن خرج من؟ خرج الولي من ذلك. صحيح؟ فيبقى الأمر في المنازعة بينه صاحب المال وبين مستحق المال. أما صاحب المال فقال قد خرجت من يدي وبرئت ساحتي، أنا لم أوكل وجاءني الرجل يأخذ المال، وتبقى أنت الموكل لإيش؟ للمال. قال مالك لم ينزل إلى محله، فأنت الذي تضمن. فكان العراق الشديد بين صاحب المال وبين إيه؟ وبين المستحق. والصحيح الراجح أن الذي يضمن هو المسكين، قدر الله نزل عليه والجائحة قد نزلت عليه وتلف المال، فلا يضمن إلا المسكين والذي يضمن هذا المال. طبعا إذا قلنا له اضمن قال من وين؟ قلنا اضمن لنفسك، يعني المسألة انتهت بالنسبة لك ولن تأخذ، فكيف نجبر كسرة؟ فهمتم المسألة؟ ما استمر هنا الفقيه يفهمها، فكيف نجبر كسرة؟ شوف الرجل هيموت بيبكي، شايفه سيبكي، كيف نجبر كسرة؟ ثبات ممتاز، ما زال الوصف منطبقا عليه، المال تلف والضمان عليه وهو ما عنده إلا الريح، هواء بيدخل في الجيب ويخرج، ما عنده شيء ولا شجر حتى يأكله، فضمن ضمن إيش؟ ضمن ضمن لا شيء. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يبقى إذن ما زال الوصف منطبقا عليه، والله يجعل له سد الخلة من باب آخر. فهمت؟ الحمد لله. بهذا الفقرة انتهينا. نختم الباب في التعجيل عشان ندخل في الأسم والأصناف. نقول هل هذا كله في بهيمة الأنعام؟ وطبعا أصناف الذكاء عندنا كم؟ 7 أصناف. الصنف الأول 8 أصناف. الأموال التي تأخذ على الزكاة 8 أصناف. أنا أصدقت واحد وهمي. الأول ها؟ أصبر بس. الأول عايز أسمع شعبة تزور، لا ألومه، هنتكلم على المال الذي يخرج. وين 8 أصناف؟ أنت فين؟ أنت الآن خلاص واصل إلى أنت. هذه أصناف الزكاة مش الأموال اللي بتخرج. وأنا سؤالي عن الأموال اللي بتخرج. الزواج، نعم الزواج، وهذه ثمرات الزواج. أشغل أن نسأل كم صنف من أصناف الأموال التي بتخرج؟ 5 ولا 6 ولا 7؟ بهيمة أنت أخذتها بالعد. طب بهيمة أنا إيش؟ الأثمان يعني. خلاص انتهى يا رجل، اتق الله. المناجم، المعدن، صحيح ولا لا؟ طيب إذا نقول بأننا هذه في بهيمة الأنعام وفي الأثمان. يبقى لنا الزروع والثمار اللي هي العشور. هل العشور تعجل أم لا؟ قولان في المذهب، قول الأول أنها تعجل وهو المعتمد، والقول الثاني أنها لا تعجل لأنها لا ترتبط بسببين، هي في سبب واحد فقط وهو اشتداد الحبل. لأن إخراج الزكاة كإيش؟ كالبيع، لأن سلمناها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، حتى تحمر، حتى تصفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد الحبل فلا إخراج، والصحيح أنها تعجل. يبقى لنا الكلام على الأصناف إن شاء الله الأسبوع القادم، وبعده ننهي الأصناف حتى ندخل على الصيام. يا رب ينجز لنا بإذن الله العبادات التي تكلم فيها النووي.